الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اتضح من الأبحاث السابقة بأن الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية ولا في الأحكام الشرعية المستندة إلى الأحكام العقلية، ولا فرق في ذلك بين الحكم الشرعي الوجودي كوجوب رد الوديعة وبين الحكم العدمي كعدم الإعادة على ناس السورة. بيان ذلك: ذكر الشيخ الأعظم أن المطلب الذي أفدناه في المنع من جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستندة إلى الأحكام العقلية يتم سواء كان في الاستصحاب الوجودي أو الاستصحاب العدمي. فهنا مثالان: المثال الأول موارد الاستصحاب الوجودي. مثلا إذا أعطى شخص شخصا وديعة فإن العقل يدرك لابدية حفظ الوديعة وأنه حفظ الوديعة مما ينبغي فعله، وطبقنا قاعدة الملازمة وأن كل ما حكم به العقل حكم به الشارع، فاستكشفنا وجوب حفظ الوديعة. فإذا شككنا بعد زمان هل يجب حفظ الوديعة لطروع عنوان معين، كما لو فرضنا أن المودع إذا أرجع الودعي له هذه العين استفاد منها في الحرام، كما لو أودعه عنبا فقال أنا لا أدري الآن هل ما زال يجب حفظها، لأنه لو مقتضى حفظها أن المالك متى ما طالبها أعطيه إياها ولا يجوز لي أن أتصرف فيها، فطرأ عنوان معين، كما لو فرضنا بأن هذه الوديعة لو أرجعها للمالك انتفع بها في الحرام، فشككت هل ما زال وجوب حفظ الوديعة فلحرمة التصرف ما زالت موجودة أو لا، فيريد أن يستصحب بقاء الحكم الوجودي وهو وجوب حفظ الوديعة أو حرمة التصرف. فنقول الاستصحاب لا يجري لأن الحالة السابقة حكم شرعي مستند إلى الحكم العقلي، فلا يجري الاستصحاب. المثال الثاني الأحكام العدمية. كما لو فرضنا بأن الشخص كان ناسيا فحل وقت صلاة الظهر، زالت الشمس وكان ناسيا لوجوب الصلاة واستوعب نسيانه تمام الوقت، ف فهو في تمام الوقت ناسي وعندنا حكم عقلي أن تكليف الناس قبيح لأنه تكليف بما لا يطاق فعلمنا بعدم وجوب الصلاة على الناس حال نسيانه استنادا إلى حكم العقل بقبح تكليف الناس فالعقل بعدما أدرك أنه يقبح تكليف الناس وأن الناس بل أن الناس لا يخاطب بالتكليف استكشفنا من باب الملازمة عدم وجوب الصلاة عدم وجوب الصلاة على الناس هذا حكم عدم لوجودي عدمي بعدما ارتفع الوقت شككنا هل أنه عدم الوجوب ما زال باقيا أو الآن تجب عليه الصلاة بعد ارتفاع النسيان خارج الوقت فنستصحب عدم وجوب الصلاة عليه لأننا كنا على يقين سابق بعدم الوجوب شككنا الآن في عدم الوجوب فلقائل أن يقول نستصحب عدم الوجوب يقول الشيخ الأعظم هذا الاستصحاب غير صحيح لأنه استصحاب لحكم شرعي مستند إلى حكم عقلي فلا يجري فيه الاستصحاب ومن هنا يتضح الإشكال فيما فعله صاحب القوانين حيث إن صاحب القوانين قال أنه في موارد الأعذار العقلية الرافعة للتكليف نقول بالإجزاء بمعنى عدم وجوب الإعادة عدم وجوب تكليف زائد في الأعذار العقلية الناسي عذر عقلي الجاهل المركب القاطع لا يمكن أن يخاطب القاطع بعدم الوجوب كيف يخاطب بالوجوب الغافل هذه أعذار عقلية ترفع التكليف الاضطرار المضطر عدم القدرة العجز ما لا يطيقون كلها أعذار عقلية ترفع التكليف إذا ارتفع العذر فهل يخاطب بعد ارتفاع العذر؟ يقول لا يخاطب تمسكا بالاستصحاب استصحاب عدم التكليف الثابت في زمان العذر ولهذا قال بالإجزاء معنى الإجزاء عدم وجوب الإعادة عدم وجوب تكليف زائد مو معنى الإجزاء أنه أتى بشيء حتى لو فرضنا بأنه كان مضطرا المكلف كان مضطرا إلى القهقهة أو مضطرا إلى الاضطراب عدم الطمأنينة فصلى مضطرا إلى ترك الشرط وارتفع الشرط هل يجب عليه الإعادة يقول يجزي ما أتى به في حال العذر لأن الناس تارة الناس لأصل الصلاة تارة الناس للجزء أو الشرط إذا نسي جزءا أو شرطا فصلى صلاة ناقصة هل تجزي أو لا تجزي قال بل صاحبنا تجزي ليش تمسكا بالاستصحاب كنا نعلم في حال النسيان أنه غير مخاطب بالصلاة التامة الأجزاء والشرائع نشك بعدما ارتفع العود خطب بالصلاة التامة الأجزاء والشرائع نستصحب عدم الخطاب يقول الشيخ العظم هذا مو صحيح هذا الاستصحاب لأنه استصحاب لحكم شرعي مستند من الحكم عقلي فلا يصح إجراء الاستصحاب لإثبات الإجزاء في موارد الأعذار العقلية هذا هو المطلب الأول الذي أفاده. المطلب الثاني يقول: الاستصحاب العدمي تارة يكون مستندا إلى حكم العقل، وتارة يكون ثابتا في حال العقل. دققوا المطلب. الحكم بلي الشرعي تارة مستند إلى حكم العقل، تارة يكون ثابتا في حال ثبوت حكم العقل. والاستصحاب لا يجري في الأول ويجري في الثاني. بيان ذلك، ركزوا في المطلب. تعارف عند الأصوليين، ليش دخل الشيخ العظم بحث في هالبحث؟ تعارف عند الأصوليين أنهم يجرون الاستصحابات في موارد يحكم العقل فيها بثبوت التكليف أو عدم ثبوت التكليف، كما لو كنا نعلم أن المكلف في حال الصغار أو في حال الجنون غير مخاطب بوجوب صلاة الجمعة، بعدما بلغ، بعدما ارتفع الجنون نشك في بقاء الوجوب، نستصحب عدم الوجوب. ولا إشكال عندهم في جريان هذا الاستصحاب بحسب الظاهر في كلماتهم. وكذلك في موارد الاستصحاب الذي هو يسمى الاستصحاب عدم اشتغال العهدة الثابت قبل وجود المكلف من أول الشريعة، ممكن مرة ندرس هذا في أول الشريعة أو قبل الشريعة على راحتك، أولها أو قبلها، لأن تدريجية. كنا نعلم أن المكلف غير مخاطب بوجوب صلاة الجمعة، بوجوب الخمس في الهدية، بوجوب الخمس في المعدن، ونشك في ذلك فنستصحب عدم الوجوب، مع أن في جميع هذه الموارد في أحكام عقلية، إذ العقل يدرك أن قبل الشريعة قطعا هناك عذر عقلي لا يمكن أن يخاطب به المكلف، إما لأنه غير مولود، إما لأنه صغير لا يعقل التكليف، إما أنه مجنون، بل بناء على أن الزوال قيد في الوجوب كما يرى مشهور الأصوليين خلافا للشيخ، الشيخ يرجع القيود كلها للواجب. قبل الوجوب هل يعقل التكليف؟ ها شيخنا شيخ علي، قبل شرط الوجوب لا يعقل التكليف. فحينئذ بناء على كلامك يا شيخنا الأعظم لا يصح لشخص أن يقول: كنت على يقين سابق قبل الزوال بعدم وجوب جلسة الاستراحة، بعدما زالت الشمس أشك في وجوب جلسة الاستراحة أستصحب عدمها، مع أنه لا إشكال أن هذا الاستصحاب يجري في كلماتهم، مع أن العقل يدرك أن تكليف المكلف بجلسة الاستراحة قبل الزوال قبيح لعدم مجيء زمان الوجوب، فما في زمان ميلاد أصلا، ما تحقق الميلاد، كيف يخاطبه مع عدم الميلاد؟ لأن شرائط الوجوب دخيلة في اتصاف الفعل بالملاك، صحيح؟ شرائط الوجوب دخيلة في اتصاف الفعل بالملاك، فكيف يخاطب المكلف قبل شرائط الوجوب؟ العقل يقول ما يصير. إذن بناء على كلامكم يا شيخنا، إذا أشكلتم على صاحب القوانين أنه كيف تتمسك باستصحاب عدم التكليف في حال ارتفاع الأعذار لأن هذا من العقل،
أكثر الموارد الاستصحابات يدرك العقل فيها شنو استحالة التكليف أو قبح التكليف. فهل يعني متجر الاستصحابات في كل هالموارد؟ مع أن من أوضح مصاديق الاستصحاب الذي قيل أنها مجمع عليها استصحاب البراء والنافي الثابت في حال ماذا؟ بمعنى عدم اشتغال العهدة بالتكليف. مر علينا سابقا هذا الاصطلاح استصحاب البراء الأصلية، يعني كنت أعلم أن العهدة غير مشغولة بالتكليف حال الصغار قبل الشريعة، هذا أوضح مصداق إلى الاستصحاب حتى الدعية الإجماع عليه، مع أنه استصحاب في الأحكام عقلية. واضح المطالب إن شاء الله. كل هذه المشاكل يقول الشيخ نشأت من الخلط بين مطلبين، بين الحكم الشرعي المستند للحكم العقلي وبين الحكم الشرعي الثابت في موارد الحكم العقلي، وفرق بين المطلبين. بيان ذلك، تارة نريد أن نجري الاستصحاب في الحكم الشرعي الذي استكشفناه عن طريق الملازمة، بحيث استندنا إلى إثباته بحكم العقل بالحسن والقبح، فهذا يسمى حكم شرعي مستند إلى الحكم العقلي، وهذا لا يجري فيه الاستصحاب. وتارة نريد أن نجري استصحابا في حكم شرعي ثبت بالأدلة، وإن كان العقل أيضا لو خلي فإنه يدرك الحكم الشرعي عن طريق الملازمة، ولكن احنا ما نريد نتمسك بالحكم الشرعي الذي استندنا إليه من دليل الملازمة، بل استفدنا من الرواية، جاءتنا رواية تقول يجب حفظ الأمانة، يجب رد الأمانة إلى صاحبها، يحرم التصرف، فهذا حكم شرعي ثبت لا استنادا إلى دليل العقل، إنما استنادا إلى دليل الشرع، وإن كان العقل في هذا يثبت أيضا هذا الحكم. لكن لو فرضنا أن عندنا حكم مولوي استفدناه من الروايات، وما قلنا أن الروايات إمضاء لحكم العقل أو إرشاد، لا، حكم مولوي مستفاد من الروايات حرمة التصرف في مال الغير، كيف شرط لا؟
شرط عدم الرجاع إلى حكم العقل،
بل يعني مو مستكشف من حكم العقل، من الروايات عندنا حكم شرعي لم نستفده من دليل الملازمة، وإنما استفدناه من النصوص، من السيرة المتشرعية، من أدلة غير استكشاف عن طريق العقل، فحينئذ لنا أن نجري الاستصحاب في هذا الحكم الشرعي غير المستند للحكم العقلي، وإن كان الحكم العقلي لو خلي ونفسه فإنه له القدرة على إثباته، ولكن إثبات الحكم الشرعي عن طريق الدليل الشرعي غير إثبات الحكم الشرعي عن طريق الحكم العقلي، له آثار كما بينا في بعض الدروس. لو أثبتنا الحكم الشرعي عن طريق الروايات فإنه يترتب على ذلك آثار مولوية لا تثبت لو استكشفنا فقط من الحكم العقلي. كما جمعني لا لا، كما في دليل
يمكن يعني دليلا على المطلب،
يعني هو
مثلا
لا، احنا كلامنا الان نريد جري الاستصحاب في حكم، تارة هذا الحكم استندنا فيه الى العقل فما يجري فيه الاستصحاب، تارة يكون الحكم لم نستند فيه الى العقل، وإنما استندنا فيه إلى الشرع.
ولكن حق العقل لو خليه
خليه يحكم، ما له علاقة. بس أنا ما جاي استند، ما جاي أستصحب الحكم العقلي المستكشف من حكم الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي، حتى ترجع صالة التطابق بين أحكام العقل وأحكام الشرع بدليل الملازمة. أنا جاي أجري الاستصحاب فيما ورد في الرواية، ونحن ذكرنا في الدرس السابق أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في الأدل في الأحكام المستكشفة عن طريق النصوص لصدق عنوان الشك في البقاء وإحراز الموضوع. ومن هنا يتضح الجواب عن جميع هذه النقود التي ذكرت علينا. فإنه لو أردنا أن نتشبث بالدليل العقلي لاستكشاف الدليل الشرعي لاستكشاف الحكم الشرعي، صح لكم أن تشكلوا علينا كيف وكيف وكيف، ولكن نحن نريد أن نستدل بالدليل الشرعي. فإن الدليل الشرعي يقول: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن من؟ رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فهذا دليل شرعي ظاهره الرفع بما هو شارع، ما له علاقة بالعقل، وأن الصبي لم لا تجب عليه الصلاة، الآيات لا تجب عليه صلاة الجمعة، النائم كذا، المجنون كذا، ما لنا علاقة بأحكام العقل حتى لو ما آمنا بالملازمة. قلنا شنو هالملازمة هذه؟ يدخلون أحكام الشارع في أحكام العقل. ناقل: نحن نريد أن نستصحب، كنا نعلم بأن التكليف مرتفع في زمان الجنون والنوم، شككنا بعدما ارتفع النوم هل ثبت التكليف؟ نستصحب عدم بقاء التكليف. وكذا نتمسك بحديث الرافع: رفع عن أمتي تسعة، ومنها ما لا يعلمون، ما اضطروا إليه، ما لا يطيقون. فكنا نعلم في زمان وجود العذر، أحد الأعذار التسعة، أن التكليف مرتفع. بعد ارتفاع العذر نشك في ثبوت التكليف، نستصحب عدمه. عدم التكليف الذي ثبت بحديث الرأ مو من باب قبح العقاب بلا بيان. ولهذا ما قالوا أن البراءة الشرعية إمضاء للبراءة العقلية، هي براءة شرعية وديك براءة عقلية، وهذه شيء وتلك شيء، واضح. ومراد الأصحاب من استصحاب البراءة والنافي هو استصحاب الحالة السابقة التي غير مستندة إلى حكم العقل، وإن كان يحكم العقل على طبقها لو خلي ونفسه تشبثا بقبح العقاب بلا بيان أو غيرها من أو غيرها تكليف بما لا يطاق أو غيرها من النكات العقلية، واضح إن شاء الله. ولهذا يقول الشيخ الأعظم: فرق بين استصحاب الحال، استصحاب حال العقل، واستصحاب الشيء الحالة المستندة إلى العقل. إذا قالوا استصحاب حال العقل يعني الحالة السابقة التي يدرك العقل الحكم على طبقها، أما استصحاب المستند إلى العقل يعني الحالة السابقة التي ثبتت واتكأت على العقل. وفرق بين المطلبين،
قدرة العقل بغض النظر.
نعم. ففرق بين استصحاب الحال التي يحكم العقل على طبقها واستصحاب الحال التي استندنا إلى العقل لإثباتها. شفتين النقطة المهمة؟ ولا ينبغي التفريق بين هذين الموردين.
مو لازم تأثر
يا مبنى.
يا مبنى الذي يلبس أصحاب وجهته وعقله، والذي يلبس أصحاب وجهته
وشرعيه. لا شنو يعني نقول إحنا في الأحكام العقلية ما نبغى حجية. نقول الحالة السابقة من وين ثبتت؟
بالعقل أو من الشرع؟
هل من العقل أو من الشرع؟ بالآن ما هو دليلك على الاستصحاب؟ الأخبار أو أنه حكم العقل بمسألة الملازمة بين الظن والظن؟ هذا بحث آخر.
من العقل.
نعم.
يقول حتى لو كان طريق قام طريق شرعي طريق عقلي فأنا أخذ بالعقل ما عندي ما عندي ما عندي.
العقل ما يجري. العقل ما يجري. فما هو المانع من الأخذ بالشرع؟ الإشكال في العقل لعدم إحراز بقاء الموضوع. ما لنا علاقة أنه حجية الاستصحاب ما هو مدركها. المشكلة في موضوع الاستصحاب ما تحقق. يعني أما لا إشكال أن الاستصحاب سواء كان دليله العقل أو الشر موضوع واحد وهو الشك في البقاء. الشك في البقاء لا يتحقق في الأحكام العقلية بخلافه في الأحكام الشرعية. قال الشيخ: ومما ذكرنا يظهر أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية ولا في الأحكام الشرعية المستندة. حط خمسة أسطر على المستندة. المستندة إليها يعني مستند إليها يعني أنه لو قلت من وين جايب هالحكم الشرعي أنت؟ استغفر ربك، وين آية وين الرواية؟ تقول لي العقل. شنو العقل؟ العقل يدرك أن هذا مما ينبغي أو مما لا ينبغي، وضممنا إليه الملازمة. سواء كانت هذه الأحكام الشرعية وجودية، وجوب رد الوديعة أو حرمة التصرف في مال الغير، أم عدمية. شوف الأقيد: إذا كان العدم مستندا إلى القضية العقلية. واضح قيد. وهنا أشار في بحر الفوائد، نلاحظ نعرف ليش قيد، لكن قيد العدم ما قيد الوجودي. أحسنت. الشيخ الأعظم لما جاء إلى الوجود ما قيد، لكن العدم قال إذا كان العدم مستندا إلى القضية العقلية، ما قال إذا كان الوجود مستند إلى القضية العقلية. شرى 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 شيخ أحمد ليش يوم الخميس يوم النشاط؟ زين الوجودية نفس الشيء، ليش ما قالوا إذا كانت؟ مفروض يقول هكذا، مفروض في عبارته كل استصحاب لشيء استند إلى حكم عقلي ما يجري. المفروض يقول هكذا: سواء كانت وجودية أم عدمية، إذا كانت الحالة السابقة الوجودية أو العدمية مستندة إلى القضية العقلية. وما قيد الوجودي، قال إذا كان العدم مستند إلى القضية العقلية. غرضه ما شرحناه، وهو أن العدم الحالة السابقة العدمية تارة تثبت عن طريق العقل وتارة تثبت عن طريق الشرع، وإن كان العقل يحكم على طبقها. أما في الوجودية ما عندنا في موارد الوجودية هذا التقسيم، لأن الاستصحاب الذي يدركه العقل وورد الشارع على طبقه في الموارد العدمية، موارد الرافع. واضح الفكرة؟ ليش تحتاج تقييد؟ الاستصحاب العدمي هذا العدمي، هذا العدم تارة يكون مستند إلى العقل، نفس العدم عدم وجوب السورة على الناس، عدم الوجوب على المضطر، عدم الوجوب على الجاهل مثلاً. تارة يكون نفس العدم مستند إلى العقل وتارة مستند إلى الشر. فإذا كان تارة كذا وتارة متى ما يجري الاستصحاب؟ إذا كان مستند إلى العقل. أما إذا كان غير مستند إلى العقل يجري الاستصحاب. هل الوجود يتأتى فيه ذلك؟ يعني هل عندنا حالة وجودية تارة تستند إلى العقل وتارة تستند إلى الشرع، أو أن الذي ثبت بالأدلة كلها راح كلها عدم 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 وجوب عدم وجوب عدم وجوب واضح. الذي ثبت بالشرع أن ما هي موارد العدم، رفع القلم عن الصبي، رفع عن أمة موارد الأعذار، نفي للأحكام وإثبات أحكام في موارد الأعذار، فلا معنى أن تقيد الوجود إذا كان مستند. ما عندنا وجود ما يكون مستند، لأن الوجود دائما سيكون مستندا إلى حكم العقل. واضح الفكرة؟ لو أعيدها.
ماذا تقول في يجب العدل وهو حكم الشرعي؟
نعم،
وجودي يجب العدل.
بلي، كيف يجب العدل؟
يعني ألا يجب العدل بحكم الشرع؟ ألا يجب العدل؟
يقولون أنه وجوب العدل حكم عقلي ماح، بل أدلة إرشادية، ما ورد في الأدلة أن الله يأمركم بالعدل والإحسان يحملون على هذا من المستقلات العقلية الواضحة، يحكمون أن هذا ما عدل حكم شرعي بوجوب العدل، وهذا حكم عقلي ماح. بعضهم يرجع العدل لعدم الظلم في خنا في كلام أن العدل عنوان وجودي لو عدمي، هل العدل هو عنوان وجودي هو عدم الظلم؟ الظلم قبيح وعدم الظلم مما ينبغي فعله، وعنوان العدل ليس إلا بمعنى عدم الظلم، ونفتجع أكثرهم أنه يرون أنه إرشادي. واضح شيخ محمد بقر ليش خيّر شيخ سيدنا؟ قال إذا كان العدم مستندا إلى القضية العقلية كعدم وجوب الصلاة مع السورة على ناس السورة، من أي باب؟ من باب استحالة تكليف الناس. أدرك العقل أن الناس يستحيل تكليفه فنفينا وجوب السورة، فإنه لا يجوز استصحابها، استصحاب عدم الوجوب الصلاة مع السورة بعد الالتفات كما صدر من بعض صاحب القوانين، يقصد كما صدر من بعض من مال إلى الحكم بالإجزاء، قال صلى الله عليه وسلم سورة مجزية، ليش نستصحب عدم وجوب الصلاة مع السورة؟ فما أتى به مجزي. في هذه الصورة وأمثالها من موارد الأعذار العقلية كالنسيان كالجهل المركب القاطع بالعدم معذور، فلأعذار العقلية الرافعة للتكليف مع قيام مقتضي التكليف، بالغ عاقل مقتضي التكليف موجود لكنه ناسي. ليش قال مع قيام مقتضي التكليف؟ لأنه سيأتي أنه إذا ما كان مقتضي التكليف موجود قد يقال أنهم إنما منعوا من الاستصحاب شكل مقتضي، هذا بحث آخر سيأتي. واضح. قال بل الأعذار العقلية الرافعة، الشك في الرافع، هذا موارد الشك في الرافع مع وجود المقتضي، أما إذا كان المقتضي غير موجود فلعلهم لا يقولون بجريان الاستصحاب للشك في المقتضي. خب، وأما إذا لم يكن العدم مستند إلى القضية العقلية، نعم هو ثابت في حال وظرف حكم العقل، ركزوا، نعم هو ثابت في حال وظرف حكم العقل لكنه ليس مستند إلى حكم العقل، فلو سألتني ما هو دليلك على عدم وجوب السورة أقول حديث الرافع رفع عن أمتي، فلو كان صاحب القوانين يتمسك باستصحاب عدم وجوب السورة ليست المستندة إلى حكم العقل لصح كلام صاحب القوانين وما ورد إشكال الشيخ العظم عليه، ولكن المشكلة أن صاحب القوانين بحسب ظاهر كلامه استند إلى عدم وجوب السورة المستكشف من قبح تكليف الناس ومن باب حديث الرافع، ولهذا أشكل عليه الشيخ الأعظم. قال وأما إذا لم يكن العدم مستندا إلى القضية العقلية بل كان لعدم المقتضي، قصد عدم وجود الدليل مثبت للتكليف، يعني ليس لا يوجد عندنا دليل يدل على التكليف وعندنا أدلة شرعية تدل على الرافع كرفع القلم عن الصبي أو رفع القلم عن الناس، بل كان لعدم المقتضي وإن كانت القضية العقلية موجودة أيضا فلا بأس باستصحاب العدم المطلق، يعني غير المستند إلى حكم العقل المطلق قصده، يا عدم العدم غير المستند قصده، غير المستند إلى حكم العقل، العدم الثابت من الأدلة الشرعية مو العدم المقيد بكونه مستندا إلى الملازمة بعد ارتفاع، فلا بأس باستصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضية العقلية. صحيح القضية العقلية ارتفعت، ما في شك في القضية العقلية، احنا قلنا أنه لا معنى للشك في القضية العقلية، ما كنت على يقين سابق قبح تكليف الناسي والآن ارتفعت لأن هذا مو ناسي. في مطلب إذا أردت أن تجري الاستصحاب، صحيح القضية العقلية ارتفعت، ما هي القضية العقلية؟ قبح تكليف الناس، ارتفعت القضية العقلية بارتفاع موضوعها. كيف تجري الاستصحاب مع ارتفاع القضية العقلية؟ نقول ليس المستصحاب القضية العقلية، المستصحاب هي القضية الشرعية. عبارات الشيخ ثقيلة في هالمطالب. عدم وجود دليل مثبت للتكليف، لا يوجد عندنا، لا يوجد ما يقتضي ثبوت التكليف، كما لو فرضنا بأن المكلف ناسي، الناسي لا يقتضي فيه التكليف، أو صغير أو مجنون، فتشبثنا بحديث الراف، رفع القلم عن الصبي أو رفع عن أمتي تسعة، فلا بأس باستصحاب العدم المطلق غير المقيد بحكم العقل بعد ارتفاع القضية العقلية. ومن هذا الباب، لا هي بيرفع إشكالات، أنا بينتها بطريقة أخرى، ومن هذا الباب استصحاب حال العقل. شوف عبارتهم، شو يعني استصحاب حال العقل؟ يعني الحالة الثابتة في ظرف حكم العقل، لا الحالة الثابتة المستندة إلى حكم العقل. ما معنى استصحاب حال العقل؟ لو سألك شيخنا، ما لو سألوك إذا ذهبت ما معنى استصحاب حال العقل؟ قل الحالة السابقة التي يدرك العقل على طبقها للمستند إلى حكم العقل، فعدم وجوب السورة، عدم وجوب التكليف في حال الصغار، عدم وجوب التكليف في حال الاضطرار، عدم اشتغال العهدة في كذا، هذا استصحاب حال العقل، بمعنى الحالة السابقة يدرك أو يحكم العقل على طبقها لا أنها مستندة إلى حكم العقل. ومن هذا الباب استصحاب حال العقل، أي هذا الباب، إذا لم يكن العدم مستندا إلى القضية العقلية وإن كانت القضية العقلية موجودة، واضح؟ ومن هذا الباب، أي إذا لم يكن العدم مستندا إلى القضية العقلية وإن كانت القضية العقلية موجودة، استصحاب حال العقل، هي سموها في الإصطلاحات البراءة الثابتة حال العقل، البراءة الأصلية، البراءة عدم اشتغال العهدة بالتكليف الثابت في حال الصغر، في حال الجنون، في حال قبل البلوغ، في أول الشريعة، حسب التقريبات المختلفة. المراد به في اصطلاحهم استصحاب البراءة والنفي، شنو يعني يقول؟ فالمراد من عباراتهم استصحاب الحال التي يحكم العقل على طبقها وهو عدم التكليف، لا الحال المستندة إلى العقل، حتى تنقضون علينا بهذه الأمثلة المعروفة بين الأصحاب، حتى يقال لو كانت مستندة إلى العقل، إن مقتضى ما تقدم منكم يا شيخنا الأعظم هو عدم جواز استصحاب عدم التكليف عند ارتفاع القضية العقلية. ما هي القضية العقلية؟ قبح تكليف الصغير، قبح تكليف المجنون، قبح تكليف المضطر، ارتفعت، فكيف تستصحبها؟ فليس عندنا شك في البقاء. قال وهي قبح تكليف غير المميز أو المعدوم، يعني استصحاب قبل الشريعة، هذا معدوم، تبين الجواب عن هذه الإشكالات كلها. ومما ذكرنا ظهر آخر عبارة أنه لا وجه للاعتراض. هذا صاحب الفصول الشيخ شتر الأيام يعني راح لصاحب القوانين أشكال عليه الآن صاحب الفصول. صاحب الفصول الغروية ذكر إشكالا وهو أنه أشكل على الأصحاب لماذا أيها الأصحاب تخصصون استصحاب حال العاقل باستصحاب النافي والبراءة أي استصحاب عدم اشتغال العهدة بالتكليف الثابت في زمان الصغار أو الجنون أو قبل الشريعة. ليش تخصصوا؟ مع أن استصحاب حال العقل معنى استصحاب الحالة السابقة الثابتة بالعقل، وعندنا أمور عدمية تثبت بالعقل وعندنا أمور وجودية تثبت بالعقل، فلماذا تخصصونه بالعدمي عدم التكليف الثابت قبل كذا مع أننا عندنا حالة سابقة ثبتت بالعقل كوجوب رد الوديعة كما بينا؟ اتضح الجواب عليه. فرق يا صاحب الفصول بين استصحاب الحالة السابقة الثابتة في ظرف حكم العقل واستصحاب الحالة السابقة المستندة إلى حكم العقل. فلو كان مقصودهم الحالة المستندة لعمموه للوجود، ولكن مرادهم من استصحاب حال العقل استصحاب الحالة السابقة غير المستندة إلى حكم العقل، وإن كانت العقل يحكم على طبقها ولا تتحقق إلا في الموارد العدمية، لما بينا قبل قليل أن في موارد الوجود لا يحكم الشرع برفعها ويحكم الشارع بأن هذا الأمر الوجودي غير ثابت، بل الذي تدخل الشارع في إثباته هو الأمور العدمية. ففرق بين استصحاب حال العقل واستصحاب الحال المستند إلى الحال. تضح إن شاء الله. قال ومما ذكرنا أيه اللي ذكرنا أن مرادهم من استصحاب حال العقل الحال التي يحكم العقل على طبقها لا الحال المستندة إلى العقل. هذا ما ذكرنا. نعم. ظهر أنه لا وجه للاعتراض كما فعله صاحب الفصول. كنتم بحواشي هذه صاحب الفصول؟
نعم.
أنا ما عندي كتاب، أنا كتابي حجري حجري أيام القديم.
قيل أنه
لا شيخ أنا صاحب الفصول. صاحب الفصول قيله
ما مأكدين.
ومما ذكرنا ظهر أنه لا وجه للاعتراض على القوم في تخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب النفي والبراء، استصحاب العدمية النفي والبراء عدم اشتغال العهدة بالتكليف عدم التكليف. ما هو الاستصحاب؟ هي بأن هذا شنو؟ هذا الاعتراض بأن الثابت بالعقل قد يكون عدمي وقد يكون وجودي، فلا وجه للتخصيص. ليش تخصصوا الاستصحاب على العقل بالنفي يعني العدمي؟ وذلك هي بيان لا وجه لما عرفت من أن الحال المستند إلى العقل المنوط بالقضية العقلية لا يجري فيه الاستصحاب وجوديا كان أو عدميا. وما ذكره صاحب الفصول من الأمثلة رد الوديعة حرمة التصرف يظهر الحال فيه مما تقدم. جاب كل أمثلة لأحكام وجودية مستندة إلى العقل وليس بحث في استصحاب الحال المستند إلى العقل، فالأمثلة ذكرها كلها أجنبية عن محلل الباحث. صاحب الفصول ذكر أمثلة مستندة إلى حكم العقل مع أنه محل كلامهم ليست المستندة إلى حكم العقل، فهذه الأمثلة أجنبية عن محل البحث. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه أو هذا التقسيم الثاني. التقسيمات التقسيم الأول وش كان؟ أول تقسيم دخلنا تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب، انتهينا. الآن في الثاني تقسيم الاستصحاب بلحاظ الدليل، أخذنا التقسيم الأول الإجماع وغير الإجماع، تقسيم الثاني الدليل العقلي وغير الدليل العقلي، الثالث هذا تقسيم للمستصحب بلحاظ دليل الاستصحاب، إما أن يكون الدليل يدل على استمرار الحكم تآخر إلى أن يحصل الرافع، وإما أن لا يدل. هذا تقسيم ثالث للمستصحب بلحاظ دليله. شيخنا واضح، يأتي البحث عنه إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.